يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 26 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتذاكر فيها ما ييسر الله عز وجل من معاني سورة الغاشية. وهذه السورة سورة مكية، وهي جارية على نمط ونسق السور المكية من التذكير بيوم القيامة وبيان مآل المؤمنين والمكذبين وغير ذلك من موضوعات القرآن المكي. ابتدأت السورة بهذا السؤال الذي وجهه الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أيضا موجه إلى غيره، وهو قوله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ والمعنى: هل أتاك خبر يوم القيامة؟ وهذا أحد أسماء ذلك اليوم العظيم. وإنما سميت غاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها وتغطيهم، وهذه المادة مادة الغشي أو مادة غشى فيما يخص العذاب وردت في القرآن في أكثر المواضع، وردت وهي في سياق الحديث عن ما يغشى أهل الكفر والعياذ بالله من عذاب في نار جهنم، كقوله سبحانه وتعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، وكقوله عز وجل في سورة الحج: سرابيلهم من قطران وتغشى، بل في سورة إبراهيم: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وجاء الحديث عن هذه المادة بمعنى العذاب، كقوله عز وجل: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، وهذا في الدنيا، أو يأتيهم عذاب يوم، فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ولكن كما ذكرت آنفا، أغلب الإطلاقات جاءت في الحديث عن ماذا؟ عن غشيهم، عن غشيان العذاب لهم والعياذ بالله، وهم في دار الهوان والخزي والبوار. والتعبير بهذه المادة وهي مادة الغشي، هذا تعبير يشير إلى تغطيتهم والعياذ بالله به، واكتمال إحاطة العذاب بهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله سبحانه وتعالى مبينا شيئا من أهوال وأحوال ذلك اليوم: وجوه يومئذ خاشعة. ابتدأت السورة بالحديث عن الصنف الأول المكذب، فذكر الله عز وجل أن الوجوه ستنقسم إلى قسمين، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة القيامة، وذكره سبحانه وتعالى في سورة الحاقة وغيرها من السور. فبدأ بالوجوه المكذبة، وجوه التي ستصل هذه النار والعياذ بالله، فقال: وجوه يومئذ خاشعة. وهذا كقوله عز وجل في صفة هؤلاء في أرض المحشر: وتراهم خاشعين، وتراهم ينظرون إليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. وهذا الخشوع يظهر على الوجوه، وأكثر ما يظهر على الأعين، فإنها من أقوى الجوارح دلالة على ما يعانيه الشخص. ولذلك أحيانا لو قابلك إنسان ملثم ولم يظهر لك منه إلا عيناه، لاستطعت أن تعرف هل هو خائف أو مسرور أو قلق أو يترقب أو نحو ذلك. ولهذا تجد الحديث عن الخشوع يأتي عن الوجوه ويأتي على الأبصار، فقوله سبحانه وتعالى: خاشعة أبصارهم، وهذا معناه أنه يغشاها الذل ويغشاها الهوان بسبب ما أعد لها أو بسبب ما أصابها من عذاب والعياذ بالله. وهذه الوجوه هي وجوه الكفار، بدليل قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذه الوجوه قال بعضهم إنها أوجه أهل الكتاب الذين يعملون في الدنيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيرهم من الكفار، فهي تعمل وتجتهد وتتعبد، ولكنها ستكون يوم سترد يوم القيامة نار جهنم، لأن تعبها كان في غير طائل. وما ذاك إلا لأن الله أوجب على كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولكن القول بأن هذه الوجوه هي وجوه الذين يعملون في الدنيا قول ضعيف، والصحيح أن المقصود بذلك وجوه الكفار يوم القيامة. وقد استشكل بعضهم كيف تكون عاملة ناصبة، وقد استقر في أذهان كثير من الناس أن دار الآخرة لا عمل فيها وإنما هي جزاء فقط. وجواب أن يقال إن هذه ليست على سبيل الإطلاق ولا يسلم بها على سبيل الإطلاق، بل في الآخرة شيء من التكاليف، شيء من التكاليف، نعم ليست تكاليف كتكاليف الدنيا، ولكنهم يؤمرون على سبيل المثال بأوامر، كأمرهم بماذا؟ كأمرهم بدخول النار، وكأمرهم بالسجود فلا يستطيعون، كما قال الله عز وجل: يوم يدعون إلى السجود، ها؟ يوم يدعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. شوف، يدعون إلى السجود، يقال لهم اسجدوا لكنهم لا يستطيعون، إن هذا فيه نوع تكليف. فمن قال إن الآخرة ليس فيها أي تكليف فهذا القول ليس بدقيق، بل الآخرة صحيح أن الغالب عليها دار جزاء، لكن يوجد فيها بعض التكاليف، وهذا مستقر في جملة من النصوص، منها ما ذكرته لكم آنفا. إذن قوله عاملة ناصبة هذا والعياذ بالله وصف لأحوال الكفار حينما يقال لهم في نار جهنم مثلا: ذوقوا مس سقر. وحينما يؤمرون بماذا؟ بجملة من الأعمال التي تطلب منهم كالشرب وسحب السلاسل وغيرها والعياذ بالله من أنواع العذاب التي يقاسونها ويكابدونها، فهي مع عملها ناصبة، بلغت من المشقة والتعب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال الله تعالى: تصلى نارا حامية. والله تعالى وصف النار في غير ما موضع من كتابه بأنها حامية، والمعنى أنها بلغت من الحرارة أشد ما تكون الحرارة. وفي سورة القارعة: وما أدراك ما هي نار حامية. ولا يمكن أن يمر على هذه النار وقت فتفتر فيه، ليست كنار الدنيا توقد فترة ثم تخبو، لا، هذه والعياذ بالله مستمرة أبد الآبدين، لا تخبو البتة، بل قال الله عز وجل: كلما خبت إيش زدناهم سعيرا. يعني المعنى الذي أقصده هنا أنه لا يمر علي لحظة من اللحظات تطفئ هذه النار أو لا يكون لها أثر، كلا، بل إذا ضعف شيء من أثرها زادها الله عز وجل عليهم نارا، وزادها الله عز وجل عليهم حرقا، نسأل الله العافية والسلامة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. تسقى، أي هذه الأنفس وهذه الوجوه، تسقى من عين آنية، فالملائكة تسقي وجوه هؤلاء الكفار من ماء بلغت حرارتها مبلغا أنهم، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف في وصف هذه العين، أنهم كلما أراد أحد منهم أن يشرب انقشعت فروة وجهه قبل أن يشرب. من يعرف الآية في سورة الكهف؟ وإن يستغيثوا لاحم يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. نسأل الله العافية. يشوي الوجوه شوي، فهو قبل أن يشرب ينشوي وجهه من شدة الحرارة، نسأل الله العافية والسلام. ولعلكم رأيتم أناسا يعني حصل نوع من الانفجار في مثلا الفرن فكيف التهب وجهه واحترق شعره، أو إنسان حصل له تعرض لتيار هوائي حار جدا كيف أثر في وجهه، هذا شيء من عذاب الدنيا وشيء من ألم الدنيا، فكيف بنار الآخرة بهذا الماء الآن الحار يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني بلغ غاية الحرارة، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء الآن متى يسقون؟ لا يسقون إلا بعد أن يستغيثوا، يأكل العطش أجوافهم أكلا، تلتهب أجوافهم من الحرارة، فإذا طلبوا هذا أغيثوا بهذا الماء الذي هذه صفته والعياذ بالله. ليس لهم طعام، لما ذكر شأن الماء وهو أحد نوعي الطعام في الدنيا الأساسية انتقل إلى الطعام الذي يؤكل فيتغذى به الجسد عادة، لكن نفى الله عز وجل عنهم أن يكون لهم طعام ينتفعون به، فقال الله ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع في لغة العرب يقولون عنه الشبرق، وهو الشوك الذي ليس له ورق وشديد جدا، حتى إن البهائم لا تأكله إلا إذا كان أخضر، فإذا يبس لم يستطع أحد أن ينتفع به، لا آدمي ولا حيوان، وقد شبه به تشبيها للتقريب، وإلا فأمر الآخرة لا يمكن أبدا لأحد أن يحيط بوصفه، الأمر أشد وأعظم من ذلك. ليس في الدنيا من عذاب الآخرة ولا من نعيمها إلا الأسماء، فقط لتقريب الصورة يعني يقارن الإنسان مقارنة نسبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النار: ناركم هذه التي يوقد عليها ابن آدم جزء من 69 جزءا، وفي رواية من 70 جزءا، كلهن مثل حرها، نستجير بالله من عذاب النار. إذن مع هذا لاحظوا هذا شأنهم في الماء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإذا طلبوا الطعام أو أرادوا أن يأكلوا أعطوا من هذا الطعام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فإن فائدة الطعام في الدنيا إنما تبتغى لنفع البدن في الظاهر وإطفاء حرارة الجوع في الباطن، وهذا الطعام ليس فيه شيء من ذلك والعياذ بالله، فهو لا يسمن آكله ولا يسد جوعته. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن هؤلاء المكذبين ذكر شأن المؤمنين: جعلنا الله وإياكم منهم، على عادة القرآن في تثنية المعاني، فإذا ذكر شأن المعذبين ذكر شأن المنعمين، إذا ذكر شأن الكفار ذكر شأن المؤمنين، فقال: وجوه يومئذ ناعمة. سبحان الله، شوف الفرق بينها وبين الوجوه التي ذكرت في أول السورة، تلك خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هذه وجوه ناعمة ظهر عليها الحسن والبهاء والجمال، كما قال الله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ إيش؟ ناضرة، فيها نضارة. وقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: ولقاهم نضرة وسرورا، نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فظهر أثر السرور على الوجوه. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها أي لعملها راضية، فهي رضيت عن الله في الدنيا وعملت له ووجدت لذة الطاعة، فرضيت ثواب الله عز وجل يوم لقيت، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، رضوا بعملهم في الدنيا وذاقوا لذته فأرضاهم الله عز وجل. وقارنوا هذه الآية بسورة الفجر التي علقنا عليها في الدرس الماضي، قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيش؟ راضية مرضية، فهي سعت في الدنيا بعمل رضيت به، رضي الله عنها به، فأرضاها الله عز وجل عنها يوم القيامة، نسأل الله الكريم من فضله، لسعيها راضية. ثمرة هذا السعي والعمل الصالح في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، يوم القيامة كما هو معلوم تبدل الأرض غير الأرض، كما أن السماء أيضا تتبدل، فتصبح الجنة هي أعلى شيء في المخلوقات، والنار والعياذ بالله في أسفل شيء. فأهل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يكونون في هذه الجنة. وهذه الجنة مع كونها عالية فهي أيضا فيها درجات، درجات كثيرة. إذا كان المجاهدون لهم هذه الميزة، وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن للمجاهدين عند الله، أو إن للمجاهد عند الله 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، ما ظنكم بما فوق ذلك؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني خيار منازل الجنة. وليس المعنى أن الوسط أي المرتبة الوسطى، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الفردوس يبتدئ من الوسط ويعلو، يبتدئ من الوسط ويعلو. وعلى كل حال نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى بمنه وكرمه. ذكر الله عز وجل شيئا من صفة هذه الجنة، وهو شيء نحتاج أن نتوقف معه قليلا أيها الإخوة، وهو وصف الله لهذه الجنة وأهلها بأنه لا تسمع فيها لاغية. ما اللاغية؟ هي القول الباطل، كما قال ابن عباس وغيره من السلف. فلا تسمع فيها قولا باطلا، ولا تسمع فيها قولا لا فائدة منه. ولهذا من توفيق الله عز وجل للبيوت في هذه الدنيا أن تكون خالية أو شبه خالية من قول الباطل واللغو. فالبيت الذي يقل فيه اللغو والكلام الباطل هو بيت يشم رائحة الجنة، ويستبق شيئا من صفة منازل أهل الجنة. أما البيت الذي يكثر فيه اللغو والباطل والغنى والمجون والصور المحرمة والأفلام الماجنة، فهذا والعياذ بالله بيت طرد عن نفسه هذه الصفة العلية. ولهذا ينبغي لرب البيت ورب الأسرة أن يعود أولاده على القول الحسن والبعد عن القول الباطل. من المحزن أنك تسمع بعض الآباء، أو أنك يعني تسمع أو تلاحظ بعض الآباء يسمع من أولاده من يلعن بعضهم بعضا أحيانا، أو يسب بعضهم بعضا، أو غير ذلك من قبيح الكلام وسيئه، ولا ينهى، يقول يكبرون ويتعلمون خطأ. ليقول لهم يا أبنائي، الله تعالى وصف الجنة بأنها لا تسمع فيها لاغية، فلا نحب أن نسمع اللغو في بيوتنا. لعل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا هذه زلفة إلى الجنة. مثل هذا الوعظ يسهل بإذن الله تعالى البعد عن هذا الباطل وهذا اللغو. البيت أيضا الذي يبث فيه المجون، يبث فيه الغنى، يبث فيه الخنا، يبث فيه الشر، هذا بيت قد طرد عن نفسه هذه الصفة. فمن أراد بحبوحة الجنة ومن أراد سكناها فليبعد عن بيته هذه السبل والوسائل التي تقرب إلى النار وتبعد من الجنة. ثم قال الله في صفتها: فيها عين جارية في غير أخدود جرت، كما يقول ابن القيم سبحان ممسكها عن الفيضان. تمشي هذه العيون ليست كعيون الدنيا أو سواق أو جداولها تحتاج أن تكون إيش محفورة، لا، تجري وليس لها إيش أكتاف، لا يمين ولا يسار أبدا، هكذا وردت بالسنة، تجري من دون أن يكون لها ماذا أكتاف تحجزها عن الفيضان يمين أو يسار، بل تجري. وهذا إذا تأملتموه وجدتموه أعظم في النعيم وأجمل في المنظر. فسبحان ممسكها عن الفيضان. قال الله سبحانه وتعالى بعدها مبينا أيضا شيئا من نعيمها: فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة، وهذه السرر التي يجلسون عليها ويضطجعون عليها أيضا. وهذا الجلوس والاضطجاع لا من تعب، لا، بعكس جلوسنا في الدنيا على الكراسي أو اضطجاعنا على السرر يكون من ماذا؟ من تعب أو رغبة في الراحة. في الجنة لا تعب ولا نصب، ولكنه مزيد تنعم، مزيد تنعم، نسأل الله الكريم فضله، ومزيد هناء وتلذذ. ولهذا يقول فيها نعم، ووصفها بأنها مرفوعة، وهذا لا شك أنه أفضل وأيسر وأحسن في المنظر وأبهى. ثم قال وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة، فهذه الأكواب التي عندهم يشربون فيها مما لذ وطاب، مما لا يخطر على بال. قال الله سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بأكواب، نعم، ويطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ويقول الله عز وجل ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، سبحان الله، لا تزيد ولا تنقص. في الدنيا قد يقدم لك الخادم، لو أديت أحد الأكابر فقد يقدم لك كأس كبير أو صغير، وقد يملأ هذا الكأس وقد لا يملأه، قد يوافق حاجتك وقد لا يوافق حاجتك، يعني يزيد عن حاجتك أو ينقص عنها. أما في الآخرة فلا يصلك كوب واحد إلا وهو موافق لحاجتك تماما، قدروها تقديرا لا تزيد ولا تنقص. وهذا لا شك أنه من كمال النعيم. والإنسان يجد هذا في الدنيا، مع الفارق أن ابنه أو الخادم عنده إذا أتاه بحاجته التي يريد سواء من الطعام أو من الشراب ارتاح. أما في الآخرة فلا يمكن أن يقع هذا الخلل أبدا أبدا، قدروها تقديرا. فيشربون بهذه الأكواب مما يشاءون، سواء يعني هم بأنفسهم يريدون التلذذ بالشرب من الأعين أو من الأنهار الجارية أو فيما يقدم لهم من قبل الخدم. ومن النعيم أيضا الذي ينعمون به أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجنة نمارق مصفوفة وجعل فيها زرابية مبثوثة. النمارق هذه هي أشبه ما تكون كما يقول قتادة وغيره من السلف بالوسائد، بعضهم يقول بالمرتفقات هذه التي يتكي عليها الإنسان. ولا شك أن هذه أيضا من صور التنعم، وهذه معروفة. والزرابية المبثوثة كالوسائد أو عبارة عن أشياء تنثر في الأرض أو تطرح في الأرض لمزيد من التجمل، وهذا تجده في بعض بيوت الأكابر، تجدهم ينثرون نوعا من الوسائد ليست للاتكاء وإنما للزينة، وإنما للزينة. هذا قوله سبحانه وتعالى هنا وزرابي مبثوثة، ففيها بسط ووسائد منثورة. فالزرابي أو فالنمارق المصفوفة هذه هي الوسائد المصفوفة التي يتكئون عليها، وتجدها قد رص بعضها على بعض ليكون نعيمها أيضا في العين قبل الاتكاء. والبسط أو الزرابي المبثوثة هذه هي البسط الكثيرة المنتشرة بين يدي هذا المنعم في جنات النعيم. هذه أيها الإخوة، هذا حديث القرآن في سورة الغاشية عن هذين النوعين أو عنها عن أصناف الناس يوم القيامة، المعذبون والمنعمون. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقنا وإياكم دخولها بمنه وكرمه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.